السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج أو اعتمر، وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع بعض مع قصة سميتها قصة اليتيمة الباكية. اليتيمة الباكية، إيه موضوع قصة اليتيمة الباكية ده؟ هذه قصة صحيحة أخرجها الإمام الكبير الإمام مسلم، أخرج في صحيحه من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كانت عند أم سليم جارية يتيمة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم ولقي هذه الجارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنت هي؟ قالت: نعم. قال: كبرت لا كبر سنك. فذهبت اليتيمة وهي تبكي، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها: لا كبر سنك. فلقيتها أم سليم فقالت لها: ما يبكيك؟ قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كبر سنك أبدا. فانطلقت أم سليم خلف سيد النبي صلى الله عليه وسلم تجر خمارها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، زعمت يتيمتي أنك دعوت عليها وقلت لا كبر سنك أبدا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم، أما تعلمين اشتراطي على ربي عز وجل؟ إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، واشترطت على ربي عز وجل أن إن دعوت على أحد من أمتي ولم يكن لها أهل، كانت دعوتي كفارة وطهورا وقربة يوم القيامة. هذا حديث أخرجه الأئمة في كتبهم، وعلى رأسهم سيدنا الإمام مسلم عليه رحمة الله وبركاته، والقصة دي سميتها قصة اليتيمة الباكية. انظروا يا أحباب كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه اليتيمة، ثم انظروا كيف اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمعتها، وتأملوا أيضا كيف اهتمت سيدة البيت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضها، كيف اهتمت بشأن الجارية خادمة في البيت. سيدة البيت تهتم بشأن مولاه، بشأن جارية خدامة في البيت، تهتم بشأن دمعتها، ثم تخرج وهي تتلثم في حجابها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتسأله في شأن هذه اليتيمة: هل آذت النبي في شيء؟ هل أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ هل نطقت بشيء أزعج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ أم ماذا؟ ما هو السر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الجارية وقوله كبرتي لا كبر سنك أبدا، أو كبرتي لا كبر سنك؟ ثم انظروا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه بشر فيضعنا في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأقصد بالوسط أي الموضع الوسط الذي لا مغالاة فيه ولا تفريط فيه، ما فيش غلو ولا تفريط، فيبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه بشر، وأن من صفاته كبشر أنه يرضى كما يرضى البشر، وأنه يغضب كما يغضب البشر. ثم انظروا إلى هذه البشرى وهذا التفصيل أيضا في دعوته على أحد، هل تقبل هذه الدعوة أم لا؟ وهل يثاب من دعا عليه النبي أو من دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يعني إن دعا رسول الله على أحد ولم يكن لهذه الدعوة بأهل، دعا عليه وما كانش يستحق أن يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الإسلام لم يكن من الأعداء، حاله يبقى إيه؟ هل يتقبل الله تعالى دعوة النبي فيه؟ ولا تكن هذه الدعوة كفارة وقربة وطهورا يلقى الله تعالى بذلك يوم القيامة؟ كل هذه فوائد من قصة الليلة، من قصة اليتيمة الباكية. أولا يا أحباب، اسمحوا لي أن أقول كيف حالكم مع سيدنا النبي، ونحن في برنامج خاص بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرف لي أن ألتقي بكم في كل أسبوع في هذه الحلقة الخاصة من برنامج قصة مع حبيبي للتعريف بقصة من قصص حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وللتعريف بأحد من الصحابة رجالا أو نساء، وللتذكير بطرف من هديه عليه الصلاة والسلام في المعاملة الشريفة مع أحبابه وأتباعه وخدامه عليه الصلاة والسلام. عامليني مع سيدنا النبي، أخبركم إيه في التعامل مع سيدنا النبي، عاملين ايه في احترامنا لسيدنا النبي، اخبارك ايه في اجلالنا لسيدنا النبي، في توقيرنا لسيدنا النبي، في نصرتنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هل ما زلت تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي ولا بطلت؟ هل ما زلت تتكلم مع احبابك عن سيدنا النبي؟ هل ما زلت تنشر على صفحتك أو صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زلت تنشر على سيدنا النبي وأخلاقيات سيدنا النبي وآداب سيدنا النبي ومعاملات سيدنا النبي، وتعرف الدنيا كلها بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بطلت؟ هل حاولت تسلك مسلك الجد لتتعلم طرفا من سنة النبي، أو طرفا من سيرة النبي، أو تقرأ عن غزوات النبي، أو عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لتعمل بهذه الشمائل وتكون أخلاقياتنا زي أخلاقيات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يومين اتنين تلاتة كده على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد كده هبطت العزائم والهمم؟ يا أحباب، احنا مش محتاجين أعداء الإسلام يتكلموا عن سيدنا النبي ويشنعوا عليه علشان احنا نظهر المحبة، ولكن احنا بنقول ينبغي أن نظهر المحبة والدفاع والتعريف والنصرة والتوقير والإجلال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طول العمر لحد آخر نفس في حياتنا. هذا يكون التعامل مع الله، ويكون التعامل أيضا مع سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأت تعرف أولادك بسيدنا النبي ولا لسه؟ بدأت تهتم بشأن سيدنا النبي في بيتك والتعريف بسيدنا النبي في بيتك ولا لسه؟ ده النهارده في تطبيقات يا جماعة موجودة ممكن تتبعت على التليفون، انت تبعتها لزوجتك او زوجتك تبعتها ليك، انت تبعتها لابنك او بنتك، او ابنك او بنتك يبعتها ليك، تبعتها لاصحابك ومعارفك او هم يبعتوها لك. تطبيقات للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام في مواقع كاملة كاملة قايمة على التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن كل يوم لو خدت لينك واحد وبعته لأصحابك، نشرته في جروب من الجروبات، حطيته عندك على صفحتك لو انت ليك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كنت لا أنصح بذلك، أنا من الناس اللي بيقولوا تعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي معاملة المضطر، يعني يتعامل معها معاملة الميتة يعني بالعافية. لكن لو لم يكن لك بها حاجة، مش محتاجة في شغلك مثلا ولا حاجة، مش محتاجة في حياتك، خلاص بلاها. واهتم بشأنك، اهتم انك انت تتعلم اكتر، انك انت تستفيد معلومة جديدة اكتر، انك انت تقرأ اكثر وهكذا. كنت حريص ان انا اسألكم على سيدنا النبي واحوالكم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة قولوا لي اخر مرة شفتوا فيها سيدنا النبي كانت امتى؟ ولا انت لسه ما شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لا تحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا مناما، ولا تحرمنا صحبته في الجنة يا كريم. اللهم امين يا رب العالمين. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سليم، وام سليم كان عندها جارية يتيمة. فأول لما سيدنا النبي دخل بيت أم سليم، لقيته هذه اليتيمة في مدخل الدار، نقول عليه يعني حوش البيت، يبقى في مدخل الأول كده للبيت بتاع أم سليم، فالخادمة كانت في هذا المدخل كأنها تقوم هذا المدخل مثلا، أو تهتم بشأن هذا المدخل، بتنظفه وتروقه. على دخلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فهو متعود أن يأتي أم سليم فيزور هذه المرأة الطيبة، فلقيته هذه الجارية، قال أنت هي؟ هو أنت فلانة؟ مش أنت البنوتة الصغيرة اسمها كذا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كبرتي، لا كبر سنك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يمازحها، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل هذه السرور عليها بهذه الكلمة الدارجة، وهي أساءت فهم هذه الكلمة وهذه الدعوة. قال كبرتي، لا كبر سنك أبدا، ما يبانش عليك كبر في السن، ما يبانش عليك عمر أبدا، ما تلحقيش تكبري يعني، لا كبر سنك أبدا. فظنت أن النبي يدعو عليها، أو أنها أساءت في شيء، أو أزعجته في شيء ومن حيث لا تدري. قالت يمكن أنا ضايقت النبي، زعلت النبي، عملت حاجة غلط، شاف مني حاجة غلط فدعا علي فبكت. وهذا حال الطيبين، يعني هي بكت وهي مش عارفة، طب هو بيتقال لها كده ليه؟ طب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فعلا بيمزح معاها، ولا يقول هذا الكلام بحق ويقصده عليه الصلاة والسلام؟ ودخلت الدار تبكي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زار أم سليم، ثم انتهى من الزيارة وعائد إلى بيته، خرج من بيت أم سليم ومروح. فدخلت أم سليم إلى عقر الدار أو داخل الدار، ففوجئت إن الجارية بتبكي. مالك يا بنتي في إيه؟ قالت لها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي كذا وكذا، زعمت أن النبي يدعو عليها. انطلقت أم سليم بنت ملحان. أم سليم بنت ملحان دي يا جماعة أم سيدنا أنس بن مالك، اللي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي جاءت به إلى سيد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت به إليه واستأذنته في أن يقبل أنس. قالت له يا رسول الله هذا ولدي أنيس، لأنه كان لسه صغير بقى في السن، كان وقتها عنده 19 سنوات. قالت يا رسول الله هذا ولدي أنيس، جئتك به يخدمك. واستأذنت النبي في أن يقبل أنيس عنده خادما، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جايباه كده في إزار ورداء، وكان نعم الخادم للنبي. ظل في بيت النبي 10 سنين، بيت النبي لم يتركه حتى قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أروع ما نقله أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ووالله ما مثثت حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله. وهذه عبارة من أروع العبارات التي نقلها أنس رضي الله عنه وأرضاه، نقلها عن سيد النبي، نقلها بحب. يختصر 10 سنوات في جملة مفيدة، 10 سنين خدمة في بيت سيدنا النبي، معاملة قريبة جدا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويلخصنا 10 سنين وقربه من سيدنا النبي في المدة دي. يقول خدمت النبي 10 سنوات، مفيش مرة عملت حاجة قال لي انت عملتها كده ليه بالطريقة دي، ومفيش مرة ما عملتش حاجة وسألني ليه ما لم تفعلها. ولو جيت اكلمكم بقى عن سيدنا النبي اكلمكم عن ايه ولا عن ايه في سيدنا النبي؟ اكلمكم عن شياكته، اكلمكم عن رئته، اكلمكم عن لينه، اكلمكم عن نعومة جلده ونظافته، اكلمكم عن ريحته الحلوة. قال والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سليمة هذه هي التي كانت تجمع عرق رسول الله إذا نام في دارها، دخل عندها يوما متعبا فنام في دارها، وكان عليه الصلاة والسلام يتفصد العرق من جبينه إذا نام، كان دي عادته يعني، يعرق قوي وهو نايم عليه الصلاة والسلام، فحبات العرق هذه تتفصد من جبينه، فكانت أم سليم تأخذها تمسحها، تأخذها في قارورة وتضيف عليها من طيبهم. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة وأم سليم تأخذ العرق من على جبين النبي، قال ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله أجمعه أدوف به طيبنا، يعني أمزجه بطيب البيت، بمزجه بالريحة اللي رجالتنا وولادنا بيحطوا منها، علشان الطيب يزداد طيبا بعرقك يا سيدي يا سيد الطيبين والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الكريمة الطيبة الصالحة المرضية أم سليم بنت ملحان نعم المربية المباركة أم سليم، عندها جارية في البيت. الجارية دي تقوم البيت، بتنظف البيت، بتعمل أكل. في يوم زيارة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لهذا البيت استقبلته هذه الجارية، النبي يعرفها، فاستقبلها رسول الله بكلمات طيبة، بينغيها يعني، بيدعبها، بيهزر معاها، علشان نتعلم احنا يا جماعة ان مش من الدين ان تكون عبوسا قنطريرا، لا، ده احنا ديننا جميل علمنا ان التبسم صدقة، وان التبسم في وجوه الاحباب وفي وجوه الناس صدقة وعبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما جميل المحيا. جليل بن عبد الله البجلي يقول ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي، اللهم صل عليه، ما لقيني، يقول أنا ما شفتش سيدنا النبي أبدا، ما يقابلنيش في مرة من المرات، عيني ما تقعش عليه، عينه ما تقعش عليا إلا ويبتسم في وجهي. ابتسم يا عم، ابتسم، انت بتخش بيتك مكشر ليه بس؟ ابتسمي، انت مكشرة في وش ولادك وجوزك ليه؟ الهم يا شيخ. قال لا، يعني هو زوجك هيقول الهم والمشاكل والمسؤوليات يا شيخ، الناس يا شيخ، الشغل يا شيخ، اصحابي يا شيخ، العيال يا شيخ، النكد يا شيخ، مراتي يا شيخ، حماتي، زوجك يشتكي من الهم والمسؤوليات والنكد وانت تزودي النكد وانت هتعملي زيه؟ لا، لا انا عايزك تعملي كده، ولا انا عايز زوجك يعمل كده، ولا عيالك يعملوا كده. انت مكشره في وش ولادك ليه؟ طب ما ولادي كمان هيكشروا في وشك او يبتعدوا عنك، ويبقى في جفاء بينك وبين زوجك، او جفاء بينك وبين ولادك. لا، قربي من زوجك، قربي من ولادك، ابتسمي لزوجك وهو داخل، احسني استقباله، ابتسمي لولادك، خليكي جميلة بسامة المحية. إن البسمة مرهم الأحزان. البسمة يا أحباب بلسم للهموم. تخيل كده لو أنت راجع من شغلك، راجع من مشوار خارج البيت، وجاي داخل على بيتك ولسه بتفتح كده باب الشقة، ولقيت قمر منور بيستقبلك وأنت داخل. مش شرط يعني انها تكون جميله يعني ملكه جمال، لكن اقصد انها قمر في عينك، يعني انك تقبلها وانك راض عن حسنها، راض عن مستوى جمالها يعني في عينك. فلقيتها مش مقابلاك بقى ب 1111، ولا مقابلاك ماسكه المقشه في ايديها، ولا رابطه راسها كده رابطه غريبه، ولا مبهدله هدومها وطالعه بروائح المطبخ كلها، البصل والثوم والطماطم والصلصه والكلام ده، لا، وانما هي عارفه الميعاد اللي انت راجع فيه، او لسه مكلمك من 10 دقائق وعارفه انك انت قربت على البيت، فبدات تتصنع وتتجهز وتتحسن وتتجمل لك، علشان هي حريصة على انك انت لما تدخل عينك تقع على كل ما هو جميل، منظف البيت ومروقاه، منظف اولادك ومروقاهم، معرفهم انك انت فاضل 5 دقائق او 10 دقائق وهتكون داخل البيت. اول لما فتحت لقيت المنظر ده كده قدام عينيك. لو انت راجع بهمومك ومشاكلك واحزانك، ولقيت حد بيبتسم في وجهك، اولادك قايمين بيسلموا عليك ويقبلوا ايديك ويستقبلوك، اهلا يا ابي، حمد لله على السلامه يا ابي، او اهلا يا بابا، حمد لله على السلامه يا بابا، نورت البيت يا بابا، وده بيقلعك الحذاء، وده بياخد الشنطه اللي في ايديك، وهي هتقلعك الجاكيت قبل لما انت تجلس مثلا في المكان اللي هتقعد فيه، وكلهم بيستقبلوك بالابتسامه الطيبه الحلوه، وقاموا من اماكنهم مهما كان انشغالهم. اللي قاعد على مكتبه أمن على مكتبه عشان يسلم عليك، واللي كان مضطجع على كنبة ولا على سرير مريح شوية، ساعة لما سمع صوت التكتفون أو الجرس أو مفتاح باب الشقة بيفتح، حس بصوت رجليك وانت داخل، قام جري علشان يستقبلك بابتسامة طيبة. حالك حيبقى ايه؟ أنا بسألك انت كمان، حال زوجك في اللحظة دي حيبقى ايه؟ وأيضا هو لو فعل هذا معك، وفعل هذا مع الأولاد وهم راجعين من المدارس ولا من الحضانات ولا من الكليات ولا جايين من الدروس مثلا، حالنا هيبقى ايه مع بعض؟ التبسم يا جماعة يفرق كتير، حسن الاستقبال يفرق كتير. هذه الجارية أحسنت استقبال سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي أحسن مداعبتها، لكنها هي أساءت الزعم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قلة الخبرة، من صغر سنها. النبي بيهزر معاها وهي ما استوعبتش الكلام ده، قال لها ايه ده، هو انت انتي هي يعني، هو انت فلانة اللي انا اعرفها، ايه ده، ده انت كبرتي، كبرتي، لا كبر سنك ابدا. ممكن يكون المعنى لا ظهر عليك سن كبير، يعني ما يبانش عليك السن الكبير، طب هي تزعل من دعوة زي دي ليه؟ ممكن يكون المعنى ما توصليش لسن كبير، يعني معناها ما تلحقيش توصلي لسن تكبرين فيه، يعني معناها تموتي بدري، ممكن يكون برضو المعنى كده. وبالتالي فهمتها انها ايه، ان النبي بيدعي عليها، النبي مش بيدعي عليها ولا حاجة، ده النبي مازحها ولاطفها عشان يعلمنا احنا، اتكلم مع الناس حلو عشان يعلمنا احنا، خليق قدوة طيبة للناس علشان يعلمنا ان الواحد فينا يحسن التعامل مع الناس، ويبقى فيه رقة في التعامل، وفي نفس الوقت الرقة دي مش رق الطلاق عن حدود الشرع يعني، لا، وإنما يعني يبقى فيه حسن الاستقبال. اتكلم مع الناس كويس، قابل الناس بكلمة لطيفة لو سمحت، ما تزعلش حد منك، ما تخنقش الناس منك، ما تقابلش الناس بجفاء. قال: أنت هي؟ قالت: نعم. أنا هي اللي أنت متعود عليا يا رسول الله، أنا البنوتة الصغيرة اللي كنت بتشوفها هنا، بنوتة صغيرة يا رسول الله. أنت هي؟ قالت له: أيوة. قال: كبرتي. إيه ده أنت كبرتي؟ كبرتي، لا كبر سنك أبدا. بكت. طبعا هذا يعد من طيب قلبها ومن الصفاء القلبي، وأيضا يعد من صلاحها أنها لم تراجع النبي، يعني ما عندهاش جرأة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وده يعودنا أن احنا نعود ولادنا ونربيهم على أن مهما كنت قوي أو شجاع، أن في فرق، في شعرة بين الشجاعة أو القوة في تعبيرك وفي الكلام مع ناس، وبين التجرؤ على الكبار. أنا أربي ابني على الشجاعة، بس أعلمه الفرق بين الشجاعة في الحوار وبين الجرأة في الحوار، لأن لما يتجرأ كده في الحوار جرأة غير مطلوبة، يبقى ده يعد سوء أدب في الكلام مع الكبار. لا، حاسب، لازم أعلم ابني أن يحاسب على كلامه، أن لما يكون بتتكلم مع حد كبير من سن والدك، من سن عمك، أكبر منك بكتير في السن، يبقى لازم أترفق في الكلام معه وأنقي كلامي جدا وأحاذر. وهذا يعد من الأدب اللي أنت تربيت عليه في بيت أبوك وأمك، فتحمد على ذلك ويحمد من رباك. من طيب هذه الجارية ومن صلاحها انها ما تجرأتش تقول له: تقصدي يا رسول الله انا استاهل منك كده يا سيدي؟ طب هو انا عملت حاجة تزعلك؟ حتى الكلمات البسيطة دي ما قدرتش تقولها لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا اطيب من مما نتخيل بكثير. قدرت على نفسها، دخلت جوه البيت في اوضة من اوض البيت وقعدت تبكي: النبي ده عليا؟ يعني انا ضايقت النبي في حاجه؟ اكيد النبي شاف مني حاجه وحشه. طب يقصد ايه بالدعوه دي؟ طب هي زي ما انا فهمتها كده ولا لا؟ وعماله تبكي. النبي خد زيارته، انهى مجلسه وقته في البيت، وهو مروح خارج من البيت، ام سليم بتدور على الجاريه، لقيتها في جانب من جوانب البيت وهي تبكي: ما يبكيك يا فلانة؟ قالت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنت هي؟ قلت: نعم. قال: كبرت لا كبر سنك أبدا، فدعا علي. فانطلقت أم سليم خلف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جرت خمارها، خدت خمارها. هنا نقول لكل أمهاتنا اللي بيسمعوني، لكل أخواتنا اللي بيسمعوني دلوقتي، لكل بناتنا والصغيرات في البيوت، لازم نتعلم من الصحابيات الاحتشام وتعظيم الأحكام. انظرنا بارك الله تعالى في كنا، أم سليم خارجة ورا سيدنا النبي، ما خرجتش كده وهي مهتمة بشأن الجارية بحالها يعني كما هي في البيت، وإنما تلحفت بملحفتها، تحشمت بحجابها، لبست الحجاب الأول قبل ما تطلع من البيت. أنت كمان البس الحجاب قبل ما تطلع من البيت، أنا الأوان بقى أنك أنت يعني يبقى لبسك فيه حشمة أقصى ما يمكن، على قد ما تقدري تحشمي وافعلي هذا حبا في الله وحبا في دين الله عز وجل. أظهري محبتك لله ولسيدنا النبي عن طريق احتشامك واحترامك. خرجت ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بحجابها، لحقت سيدنا النبي، وقفت سيد النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته: يا سيدي الجارية بتبكي في البيت وبتقولي انك انت دعيت عليها، وإيه اللي حصل؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية بتقول كده فضحك رسول الله. علشان إحنا نعرف إن سيدنا النبي كان بيضحك يا جماعة. إن لا عيب ولا حرام إنك أنت تتبسم ولا إنك أنت تضحك. لكن يبقى ضحك بحق. كان رسول الله يمزح ولا يقول إلا حقا. كان يمزح مع الصحابة كبارهم وصغيرهم وحاشاهم أن يكون فيهم صغير. كان يمزح مع النساء العجائز الكبار في السن. لما دخلت عليه امرأة من الأنصار و يعني مازحها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي أم أيمن، لأن في أعين الأنصار يعني شيء في أعينهم عيب كده في أغلب القبيلة يعني الأنصارية. ولما دخلت عليه المرأة العجوز صاحبة خديجة فمازحها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا وودا ووفاء لأم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما دخلت عليه صاحبة خديجة مرة أخرى فهش لها رسول الله وبش وأظهر الفرح بإقبالها وزيارتها له وسؤالها عنه، حتى غارت أم عائشة من هشاشته لها ومن إحسانه إليها ومن تلطفه معها. فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا مع أم حسان المزنية، أو مع حسانة المزنية، فعل رسول الله مع هذا وفاء لأم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يبقى النبي كان بيضحك كان بيمزح ايوه، ولا يقول الا حقا، كان بيبتسم جدا ويحب الابتسام، وكان بسام المحيا وكان جميل الابتسام عليه الصلاة والسلام، وكان يلقى الصحابة بالبشر والابتسامة الطيبة فيفتح بها القلوب ويفتح بها الطرق. الابتسامة كما قلت لكم يا أحباب بلسم للهموم ومرهم للأحزان. الابتسامة دي نعمة، يعني لما تكون أنت بتعرف تبتسم دي نعمة. في ناس مكتئبة وحزينة والحزن يملأها والأمراض تملأها لدرجة أنه مش قادر يبتسم، مش عارف يبتسم، ما بيعرفش يضحك ولا يبتسم. احمد ربنا انك انت بتعرف تبتسم، ولا تحرم نفسك من هذه العبادة، وأدي هذه العبادة أديها بنية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك من الموقف. بنت جاية ورايا والبنت بتبكي مش عارفة تفهميها ان انا لا اقصد الدعاء عليها، وإنما كانت هذه كلمة دارجة كالكلمات الدارجة على ألسنة العرب، كمثل قولهم تربت يمينك، وكمثل قولهم ثكلتك أمك، وكمثل قولهم لا أشبع الله بطنك. كانوا بيدعوا كده، هذه الدعوات دي كانت كلمات دارجة في ألسنتهم، مش مقصود بها الدعاء، وإنما مقصود بها الزجر، مقصود بها المزاح أحيانا. تربت يمينك، ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. هل معنى لما واحد يقول للتاني ثكلتك أمك يعني أمك تفقدك معناها كده بيدعي عليه؟ يعني لما قال النبي لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، أو ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، هل كان يقصد النبي إن دعوة على معاذ بأن أمه تفقده وأنه يموت؟ لا، وإنما يداعب بهذه الكلمة، يزجره ليفهم، ينبهه، كلمة دارجة على ألسنة العرب. أيضا قال النبي لمعاوية لا أشبع الله بطنه، هل كان يقصد النبي الدعاء على معاوية ألا يشبع من طعام؟ لا، إنما كانت هذه كلمة دارجة على ألسنة العرب، زي تربت يمينك يعني التصقت يمينك بالتراب. وكذلك هذه الكلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، فقال للجارية كبرتي؟ لا كبر سنك أبدا. فهو مش بيدعي عليها. فسيدنا النبي بابتسامته وضحكه هذا من إقبال أم سليم عليه كأنه بيقول لها وانت كمان جاية تلحقيني يا أم سليم، مفكرة أن أنا فعلا دعيت عليها، طب هي زعمت هذا، ما فهمتش كلامي، طب انت ما استوعبتيش ان انا لا اقصد الدعاء عليها. وبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يقصد بهذه الكلمة الدعاء على الجارية اليتيمة، خصوصا انها يتيمة والنبي يعلم انها يتيمة. يعني ده النبي يترفق بالصحابة، يترفق بالناس، بل يترفق حتى بأعدائه، ويحسن حتى إلى أعدائه وخصومه، فما بالك بأحبابه، فما بالك بالضعفاء والمساكين من محبيه. وهذه جارية يتيمة، فتعد في ضعفاء الناس ومساكينهم. يعني الإحسان إليها أوجب، مش واجب، لا ده أوجب. فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا، أو يدعو عليها ويقول لها كلمة تزعلها وتضايقها؟ فبين رسول الله لأم سليم هذا لتنقل هذا إلى الجارية فتصر بذلك. ثم زاد الأمر بيانا لتعود إلى الجارية وإلى الأمة كلها بهذه البشرى المباركة. التأصيل بقى لهذه المسألة، مسألة إيه؟ النبي بشر، مش ملاك، مش ملك نازل من السماء، مش بيرفرف بأجنحة، وإنما النبي بشر. يعني إيه بشر؟ بشر الفرق بينه وبين غيره أنه يوحى إليه. قال الله آخر آية في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل لهم يا محمد، علمهم، عرفهم، أخبرهم، إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بينه وبين غيره إيه؟ يوحى إلي، أنا بشر لكن يوحى إلي. انتوا ما بينزلش عليك وحي، انا بينزل علي وحي. بشر يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فعلمهم عدم الغلو، علمهم ان يعرفوا قدرك ومقامك. فهنا سيدنا النبي علم السيدة ام سليم، قال لها انا بشر يا ام سليم. بشر يعني ايه؟ يعني برضى كما يرضى البشر، اغضب كما يغضب البشر. يعني عادي ممكن برضو أرضى من حاجة هي عملتها، أو أغضب من حاجة هي عملتها، لكن أنا لم أغضب منها في شيء. وأيضا إذا غضبت أدعو على من أغضب عليه، وإذا رضيت أدعو لمن رضيت عنه. ولكن أما تعلمين اشتراطي على ربي عز وجل؟ اشترطت على ربي عز وجل أن إن دعوت على أحد من أمتي دعوة هو ليس لها بأهل، يعني هو لا يستحق هذه الدعوة وأنا دعيت عليه، أن ذلك يكون له طهورا وقربة يلقى الله بها يوم القيامة. يعني يا رب أعلم أني قريب منك وأني أشرف الخلق عليك، وهذا فخر لي يا رب، كأن النبي يقول لنا كده، ولكن أنا بشر وأشترط عليك يا رب، إن دعوت على أحد وظننت أنه يستحق دعائي عليه ولم يكن يستحق دعائي عليه، فيا رب اجعل دعوتي هذه عليه تبقى كفارة له يوم القيامة وطهورا لذنوبه يلقاك بها وقد كفرت ذنوبه وطهرته يا رب. فقال لها يا أم سليم، أنا بشر اشترطت على ربي، معنى اشترطت على ربي يعني طلبت من ربي، أنا بشر يا رب، فإذا دعوت خطأ على أحد وأنت أعلم أنه لا يستحق هذا الدعاء وعقوبة هذا الدعاء، فيا رب لا تقبل فيه هذا الدعاء، واجعل دعائي عليه كفارة له يوم القيامة وطهورا لذنوبه يوم أن يلقاك. احرص ألا تغالي في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. نهتم بشأن النبي، نعظم قدر النبي، نجل سيدنا النبي، نوقر سيدنا النبي، ننصر سيدنا النبي، نعظم قدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون هذا بالتصديق بما جاء به، بالإيمان بما جاء به، بالعمل بهديه، بتطبيق سنته، بنشر هديه. نعمل الكلام ده ولا نغاري فيه عليه الصلاة والسلام، لا نرفعه فوق مقامه. فالله تعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والله تعالى قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله تعالى قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والله تعالى قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والله تعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده. إذن أشرف المقامات أن الله تعالى راضيه له أن يكون عبدا، وظل عبد حتى لقي الله وهو عنه راض. احنا بقى مش شرط ان احنا نرفع مقامه ونقوم نطلعه من مقام العبودية الى مقام الألوهية، لا، وانما هذا يعد غلو. لكن في المقابل لازم نهتم باحترامنا جدا لسيدنا النبي والهدي سيدنا النبي والاحاديث الصحيحة الواردة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونكثر من الصلاة والسلام عليه امام الاحباب وامام الاعداء والخصوم، ونكثر من ذكره، ونكثر من إظهار محبته والغيرة عليه وعلى سنته وهديه، ونكثر من التعريف به، ونكثر من القراءة عنه، ونكثر من التعلم والتعرف بما قاله وبما فعله وبما نواه عليه الصلاة والسلام. ونعلم أنه بشر، كان يرضى كما يرضى البشر، كان يغضب كما يغضب البشر، كان يأكل كما يأكل البشر، كان يشرب كما يشرب البشر، كان ينام ويقوم، يصوم ويفطر، كان يمشي في الأسواق، كان يتزوج، كان يتطيب، كان يفعل ما يفعله البشر إلا أنه يوحى إليه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تتقبل هذا الكلام الذي تكلمناه في ليلتنا هذه عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ نبينا الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم جميعا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله.